بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال: وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال في هذا الباب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. قال الحافظ بوب عليه ترجم ببعض الخبر إشارة إلى ثبوت رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من رواه موقوفا قصر فيه. هو جزءه الأخير موقوف والأول مرفوع، لكن بعضهم رواه موقوفا كله. قال طيبي: ليست للشك أو ليست للشك بل للتخيير والإباحة، والأحسن أن تكون بمعنى بل، شبه التناسب السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا سكن يسكنه، ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع، وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق، إن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة، ومن ثم فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة، ومن ثم عقبه بقوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إلى آخره، وبقوله: عد نفسك في أهل القبور. والمعنى: استمر سائرا ولا تفتر، فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية، وهذا معنى المشبه به. وأما المشبه فهو قوله: خذ من صحتك لمرضك، أي أن العمر لا يخلو من صحة ومرض، فإذا كنت في صحيحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دمت فيك قوة، حيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف. خذ من صحتك لمرضك، أي لحال صحتك تزود لحال مرضك ولحال عجزك، زود عملا صالحا تعجز عنه في إذا مرضت وإذا شغلت. قال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس، بل هو مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه يأنس به، فهو ذليل في نفسه خائف، وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال، غير متشبث بما يمنعه من قطع سفره معه. زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده شبهه بهما. ومن ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغ منها والكفاف، فلما كان لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. قال: غير هذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة، يعني كما هو شأن المسافر غريب عابر سبيل أو غريب هكذا. قال النووي معنى الحديث: لا تركن إلى الدنيا، لا تتخذها وطنا، لا تحدث نفسك بالبقاء فيها، لا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. قال: غير عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه، فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه، إذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. وقال غيره: المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب، فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته، ودائم السير إلى بلد الإقامة. واستشكل عطف عابر السبيل على الغريب، وقد تقدم جواب الطيب وأجاب الكرماني بأنه من عطف العام على الخاص، هي نوع من الترقي لأنه إن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب المقيم. ثم كلام ابن عمر الموقوف عليه هو منتزع من الحديث ذاته، هو متضمن لنهاية قصر الأمل: إذا أمسى لا تنتظر الصباح، أن العاقل ينبغي أن له أن إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء، بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك، ولا يعارض قل خذ من صحتك إلى آخره، أي اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك، وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح، فإن المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل، فيخشى على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير زاد. ولا يعارض ذلك الحديث الماضي الصحيح: إذا مريض العبد أو كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأنه ورد في حق من يعمل، والتحذير الذي في حديث ابن عمر في حق من لم يعمل شيئا، إنه إذا مرض ندم على تركه العمل وعجز لمرضه عن العمل فلا يفيده الندم. وفي الحديث: مس المعلم أعضاء المتعلم إن وضعها على منكبيه أو منكبه منكبي أو قال بمنكبي. والموعوظ عند الموعظة، وذلك للتأنيس والتنبيه، ولا يفعل ذلك غالبا إلا بمن يميل إليه وفي مخاطبة الواحد وإرادة الجمع. حرص للنبي صلى الله عليه وسلم، حرص النبي على إيصال الخير لأمته، والحظ على ترك الدنيا والاقتصار على ما لابد منه، على ما لابد منه. كن في الدنيا كأنك قريب. في مدارج السالكين 892: فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله، بين هذا الخلق غرباء بين هؤلاء الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها وأخبر عن الدين الذي جاء به، بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأن أهله يصبرون غرب يصيرون غرباء. هذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يعووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوافي بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ يقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي نعبده. ذكر من أنواع غربتهم. ومن هؤلاء الغرباء من ذكرهم أنس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يعبه له لو أقسم على الله لا أبره. وحديث معاذ: لا أخبركم عن ملوك أهل الدنيا؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: كل ضعيف أغبر ذي طمرين لا يعبه له لو أقسم على الله لا أبره. وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب. هذا في غربة الدنيا. النوع الثاني من الغربة غربة مذمومة، وهي غربة أهل الباطل أهل الفجور بين أهل الحق، فهي غربة بين حزب الله المفلحين، وإن كثر أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم، وأهل وحشة على كثرة مؤنسهم، يعرفون من في أهل الأرض ويخفون على أهل السماء. النوع الثالث غربة مشتركة لا تحمد ولا تذم، وهي الغربة عن الوطن، فإن الناس كلهم في هذا الدار غرباء، فإنها ليست لهم بدار دار مقام، ولا هي الدار التي خلقوا لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وهكذا هو في نفس الأمر، لأنه أمر أمر أن يطالع ذلك بقلبه ويعرف حق المعرفة. ولي فيه أبيات ولي من أبيات في هذا المعنى: وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس ينعم، فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدما يتألم. كيف لا يكون العبد في هذه الدنيا غريبا وهو على جناح سفر لا يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور، فهو مسافر في صورة قاعد. وقد قيل: ما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داعي إلى الموت قاصد، وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. وله في الغربة كلام واسع غير هذا. ما الذي يشعر بالغربة هم الصالحون، أنه غريب في هذه الدنيا، وأما غير الموفقين مخلد، أخلد إلى الأرض فاتبع هواه، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وفي رسالة ابن رجب كشف الكربة وصحال أهل الغربة، يعني غير هذا المقصود الذي نحن فيه، يعني هذا قوله: يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، الآخرة هي دار القرار. قولي: ما لي وللدنيا إنما مثل كمثل راكب في ظل الشجرة ثم راح وتركها. قال ابن رجب: وهذا الحديث أصل في قصر الأمل الدنيا، وأن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم، وقال تعالى حاكيا المؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الدنيا وإن الآخرة هي دار القرار. ما قال ولبعض شيوخنا، يعني ابن القيم، ما قال ابن القيم، مع أنه شيخه: أي على جنات عدن كم منزل للمرء يعلفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل، يعني إلى الجنة. حين تسمع أبيات البيحاني رحمه الله يعني التي يحن فيها إلى عدن، أحن لك إلى حن إليك يا بلد المعالي ومالي لا أحن وألف مالي، يعني تحطم، تشعر أنه رحمه الله تحطم بعد أن هجره وطرده الاشتراكية من عدن ومن مسجده مسجد الأسقلاني الذي قضى فيه عمره، جعل يصف الدروس ويصف كذلك أيضا الزوار ويصف أحن إليك يا بلد المعالي ومالي لا أحن وألف مالي، ما مكث بعدها إلا سنة ومات، مع أنه أوى إلى تعز، جاء إلى تعز وأكرموه ويشكر جهود الذين قاموا به. قلت في نفسي لو قدر الله له أن يصبر ولا يبالي ويقيم دعوة، ورجل عنده خير عنده علم عنده بلاغة مؤثر جدا في زمنه، إن كان متأثر بالإخوان المسلمين، لكن ما كان هناك في الساحة ظاهر لهم، ومتأثر بالزبيري ومتأثر بالزنداني، زميل الزنداني زميل الزبيري وزميله كذلك، يملى منه دارس في مصر لأنه متأثر، أقصد ماذا، مؤثر في وعظه مؤثر في، ومع ذلك تحطم. والله أمس كنت أسمع، وقد قمس من قبل سمعتها، يعني أقول الإيمان بالقدر فيه نعمة، توكل على الله نعمة، الثقة بالله نعمة، أن الإنسان ينظر إلى غده ولا ينظر إلى 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 أمسه الذي قد مضى، ما مضى مضى، لو بقيت تفكر فيه تتحطم، وهو فقط ينظر لك إلى كان رحمة الله عليه ينظم، وأنه لن ينسى ما حصل من كذا وكذا، وأن العابثين فعلوا وفعلوا أن بأبياته. هذه يا إخوان درس، أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة وببلية لا يبقى يكثر التذكر فيها، حصل لي وحصل لي وحصل لي وقد كذا، يمضي يتوكل على الله، يصبر يصبر ويتجلد ويدعو الله عز وجل ويدعو إليه، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله وسيخلف الله بخير، سواء كان موت قريب أو كان يعني نكبة من عدو أو كان يعني لو بقي فقط متحسرا ينقطع في الطريق. ولهذا شرع للإنسان في حالة الصدمات وفي حالة المصائب أن يصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يصبر وإلا سيصاب بأمراض، سيصاب بانقطاع، يفتر يهبط يطيح في الأرض ما عاد يستطيع يقوم، لا يقوم لعبادة لا يقوم لعمل لا يقوم لتعليم لا يقوم لدعوة لا يقوم لشيء، وإذا تحطم تحطم خلاص، يعني توالت عليه الأمراض توالت عليه الأسقام توالت عليه الهموم توالت عليه المشاكل. اقبل على طاعة الله عز وجل واعرض عن وساوس الشيطان وعن ما يريده الشيطان من إطاحتك والدمدم عليك، ولو أنه بعد تقدير الله سبحانه وتعالى يعني قام بدعوة لربما انتعشت دعوته في تعز أكثر مما تنعش في عدن، لأمور منها أن السيطرة للاشتراكية كانت في عدن ما كانت في تعز. الأمر الثاني أن الذين احتضنوا احتضنوا بقوة في عدن في تعز ويثني عليهم خيرا. الأمر الثالث أن رجل مشهور كان هو الوحيد في تلك الجهات المعروف عند الناس في العلم والدعوة والبلاغة وكذا، هو ما مات إلا قبل الوحدة بنحو 18 سنة، قريب مات، أعرف أخاه من السعودية كان إمام مسجد نصلي خلفه بعض القارئ، شاهد أنه مات متأخر، ولكن يعني بقي مغموما مقهورا مكبودا مكبودا حتى يسمع الله أعلم ماذا أصيب به من أمراض، ما بقي إلا يئن على ويحن ولن ينساها وإلى آخره. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على العبد أنه يقابل الصدمات بالصبر، لا أبرك من الصبر في حالة الصدمات وغيرها، ولا أبرك من الدعاء وانتظام الفرج، ولا أبرك من النظر إلى سبل ووسائل وحلول يعني من عند الله سبحانه وتعالى، عسى أن يدفع الله عز وجل ذلك البلاء. وكان يحمد الله على أنه سلمه الاشتراكية، والاشتراكية كان يقتلون الصالحين، فهذا من النعم أنه سلم من الاشتراكية آنذاك، أنه نجا. إن يبس الثم المراعي وأجدبت فروض العلا والعلم والدين أخضر، ولا عار أن ينجو كريم بنفسه ولكن عارا عجزه حين ينصر، فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. لا تتحطم في حالة ما إذا تكالب عليك الأعداء وممكن تجد لك مأوى أو ملجأ أن تعبد الله فيه، أنت في خير، وبالأخص بلادنا بلاد اليمن إذا قام إنسان بدعوة في هذا الزمن وفي غيره، من الذين عاش لك الهجر هذه هجر العلم إلا أهل اليمن، إذا قام بدعوة احتضنوه أعانوه وقاموا معه وأحبوه وأحبوا يعني حين محبتهم الدين. قلت في نفسي لما سمعتها مرارا، هذه كنت اسمعها في مكة أيام هذه لما خرجت من العمود وهذه المرة، لكن قلت لو أشرحها هذه أبين فيها أن الصبر وانتظار الفرج، أو تشرح أن الصبر وانتظار الفرج عافية ولطف من الله سبحانه وتعالى لطف، وأنه الإنسان إذا نظر إلى الحالة التي هو فيها وما نظر إلى اليسر الذي سيأمله يكون من تسلط الشيطان عليه، إنما اليسر يسر، اليوم في عسر غدا في يسر، اليوم في يسر غدا ربما تنتابك أمور، وهكذا الحياة. وبعد ذلك نكر الله بالاشتراكية بعد موته بنحو 18 سنة، يعني يدل على أنه ما يشر يدوم، الشر ما يدوم، بل نقضي الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم ليل ما تصفون. هكذا الدنيا غربة، كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب يعيش فيها على ما يسر الله سبحانه وتعالى، لا يمكن هذا جر في هذه الحياة الدنيا، ما جاء جاء فيها وما راح راح، والأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ليس معناه أنه إذا سلب الله عنك نعمة أخرجك من بيتك، أخرجك من دارك، أخرجك من دعوتك، وأنا أسست وأنا فعلت، يذكر البيحاني رحمه الله فيه، وأنا إلى آخره، أنما سيخلف عليه سيأتي بخير، وربك يخلق ما يشاء ويختار، لعل الله ما ابتلاك إلا ليرفعك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. كله أمره كله خير، في حياة خير دائما، المؤمن في خير. أهم شيء لا ينال منك الشيطان فرصة يقطعك عن السير الذي أنت فيه من علم وتعليم ودعوة وعبادة وخير، أنت استمر فيه، إن الاستمرار في الخير دليل الخير، والانقطاع دليل الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن صالحا معنقا، فإذا أصاب دما بلع حراما بلح، أي انقطع، إذا انقطع خلاص تسلط عليه الشيطان. في الحديث الآخر: إذا ما لم يصب دما حراما، معناه أنه ينقطع، نظير هذا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أنت في خير، المؤمن في خير، أرض الله التي تسعه يعبد الله فيها هي أرضه، ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها أينما كان، حتى لو نقص عليه شيء عن الحال الذي كان عليه قبل، ما دام يعبد الله في خير ولن يضيعه، بل سيعطيه الله عز وجل من فضله. توفي، خرج من عدن سنة 1971 في ميلاده، تاريخ الميلاد، وتوفي 1972، بعد سنة تماما. قلنا تحطم خلاص، خمد، الله أعلم ما الأمراض التي هاجمت عليه بعد خروجه، ما كان كبير السن بذاك الكبر، لا، لأن الاشتراكية كان مسيطرة على عدن، على شبوة، على بيحان، على يعني الأماكن التي مسيطرة عليها، هم بيحان وشبوة، لكن مسيطرة على هذه الجهات كلها، ومعقل دعوته وتأسيس دعوته، هي ما هي مثل دعوة الشيخ مقبل رحمه الله، دعوة علمية ودعوة كذا، دعوة على مستواها، نعم دعوة، هو ما هو بذاك العلم مثل الشيخ مقبل مثلا، الشيخ البيحاني رحمة الله عليه، أو الشيخ ابن باز، يعني علمه غزير في الشعر، في الأدب، في كذا في كذا، لكنه من حيث الحديث ومن حيث كذا عنده كبير معرفة به، وكذلك هو أعمى أيضا، نفع الله به، ولا كذلك الصفاء المنهجي مثل صفاء هؤلاء العلماء. لكن خير والله أقامها في البلاد، في هذه البلاد، ودعوة أقامها وبعد ذلك طاح، فنحمد الله أن الله عافانا ولم نطح ولم نسقط مع تكالب الأعداء مرة بعد مرة بعد مرة، وما زال الله لاطفا بهذه الدعوة، وما تزال قائمة شامخة بأنفها، وإن توالت الأعداء ومكر أولئك هو يبور، نسأل الله أن يفشل خططهم، يكفينا شرهم، يقيم هذا الخير أهله. إلهنا بارك الله فيكم.